الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في التعليق على هذا المتن المبارك الأربعون النووية، أو كما هي على الحكاية الأربعين النووية. وهذا المتن كما أشار فضيلة الشيخ خالد متن مبارك اعتنى به العلماء رحمهم الله تعالى منذ ألفه الإمام يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويسعدني أيضا أكثر أن يكون هذا التعليق وهذه المشاركة ضمن هذا البرنامج العلمي المؤصل الذي اعتنى به فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت في هذه الدورة المنهجية التأصيلية. وإن كان ثمة شيء يقال في هذا المقام فهو الوصية للإخوة والأخوات الكرام بالعناية بهذا الباب وهذا الجانب المهم، وهو التأصيل العلمي. تضمن كلام الإمام النووي رحمه الله جملة من المسائل، لكن أحب أن أبين قبل أن يعني أعلق على مقدمته أن أصل هذه الأربعين كانت 26 حديثا ألفها الإمام أبو عمرو بن الصلاح المتوفى سنة 43 و600، وهو الإمام المشهور صاحب كتاب علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح. فإنه ألف هذه أو كتب أو جمع 26 من جوامع الكلم، ثم جاء النووي رحمه الله وأضاف إليها 16 حديثا، ثم جاء بعده ابن رجب وأتم هذه 42 إلى 50 المعروفة بزيادة ابن رجب في على 40 نووية، فصارت 50 حديثا شرحها ابن رجب في كتابه القيم المشهور جامع العلوم والحكم. ومن العلماء الحقيقة الذين أشاروا إلى مسألة جوامع الكلم النبوي هو العلام الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه غريب الحديث، فإنه أشار إلى جملة من هذه الأنواع، وكأنه استحث من بعده من أهل العلم لجمع هذه الأربعين الجوامع. وجاء ولا أدري هل هو اطلع على تلك الأجزاء التي ألفها ابن المبارك وغيره من الأئمة رحمه الله تعالى أم لا. المهم أنه أشار إلى قضية وجود جوامع كلم ينبغي العناية بها لأن مدار الأحاديث عليها. والمؤلف رحمه الله ابتدأ مقدمته بمسائل أو تضمنت مسائل. الأولى مسألة الحديث الوارد في فضل جمع الأربعين، وأشار إلى أن الحديث مع كثرة طرقه إلا أنه ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال رحمه الله. وهذه تقودنا إلى مسألة تتعلق بأنه ليست كثرة طرق الحديث دلالة أو ليست كثرة طرق الحديث دلالة أو علامة على أن الحديث إيش يصح، بل ربما كثرة طرقه خاصة إذا توارد عليها الضعاف والمتروكين والهلكة هي أمارة أخرى على ضعفه لا على قوته، أمارة أخرى على ضعفه لا على قوته. إنما ذكرت هذه النقطة لأن بعض المتأخرين فضلا عن بعض المعاصرين توسع في هذه المسألة فقال، أو تجده كثيرا ما يقول، وهذا الحديث له طرق كثيرة تدل على أن له أصلا. وهذه الجملة في الواقع ليست على إطلاقها، فبعض الحديث فعلا له طرق لكن لا يثبت منها شيء ولو كثرت لأن مدارها على ضعاف وهلكة ومتروكين. فهذه نقطة. النقطة الثانية أشار إلى أن العمل بالحديث الضعيف متفق عليه بعض عند الحفاظ، وهذا في الحقيقة وهم من المؤلف رحمه الله، فإن الحفاظ لم يتفقوا على ذلك، بل العلماء مختلفون من قديم في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والمنسوب إلى جمهور المحدثين أنهم يرون جواز العمل به بشروط، أولها ألا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يترتب على أن يكون مندرجا تحت أصل من الأصول، بمعنى أن الحديث مثلا إذا ورد في فضل جاءت الشريعة بأصله فلا بأس بروايته. مثاله صلاة الجماعة مثلا ورد فيها فضائل، فجاء هذا الحديث ليعزز بعض هذه الفضائل أو ليزيد على أو يذكر بعض هذه الفضائل، فنقول أصل فضل صلاة الجماعة ثابت بالسنة ولا شك فيه، فيأتي هذا الحديث فيرويه هذا العالم أو يذكره العالم أو الواعظ فيقول لا بأس به إذا كان له أصل، لا أن تثبت به فضيلة أصلية، كمن يأتي بحديث مثلا على فضل الجلوس في المسجد بعد صلاة الظهر كمثال، هذا لا يروى في فضائل الأعمال لأنه إيش؟ غير مندرج تحت أصل، غير مندرج تحت أصل. والثالثة أن لا يقول عند حكايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول روي وذكر إلى آخره. وأنت إذا تأملت وجدت عامة الذين يذكرون أحاديث فضائل الأعمال هل يلتزمون بهذه الشروط أم لا؟ أسألكم يا أخوان، يلتزمون؟ أنا أقول كما تقولون عامتهم لا يكاد يلتزم بذلك، لا يلتزم بذلك، بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما ورأيت هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوهم الناس بصحته حينما يكتب في نهاية الحديث رواه مسلم أحيانا، مثل حديث انتشر في الإنترنت وفي وسائل التواصل من فرج عن مسلم كربة فرج الله كذا وكذا، ثم قال لا حديث، ثم قال من نقل هذا الحديث إلى أخيه فرج الله عنه كربا من كذا وكذا وكذا، ثم قال رواه مسلم، وكذب والله، لرواه مسلم ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بهذا اللفظ ولا قاله، فهذا كذب لا يجوز نقله أصلا. ومن هنا ذهب طائفة من المحدثين إلى المنع مطلقا من رواية الأحاديث الضعيفة ولو كانت في فضائل الأعمال، ولو كانت في فضائل الأعمال، وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث، وهو أحد القولين عن أحمد رحمه الله، عن الإمام أحمد رحمه الله، وبعضهم وهو اختيار أيضا الشيخ العلامة المعلمي من المعاصرين وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وعندي أن هذا القول أقرب، أي منع القول من رواية أحاديث الفضائل الضعيفة ولو كان في فضائل الأعمال، لأن لسببين، أولا السبب الأول أن غالب الناس الذين تذكر لهم هذه الأحاديث لا يفرقون بين ما تحته أصل وما ليس تحته أصل. والسبب الثاني أننا نقول إن كانت هذه من الدين فلا بد أن تكون مروية بما يعتمد عليه من الأسانيد، والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما دام أن الدين تم وكمل فهذه إما أن نقول إنها ثابتة بما يعني تبرأ الذمة بنسبته للمشرع عليه الصلاة والسلام، وإما لا، فإن كانت كذلك ثبتت فهاتوا الأسانيد النظيفة، وإلا فلا حاجة لنا بها ويكتفى بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء نسب إلى الإمام أحمد التساهل في رواية أحاديث الفضائل بناء على قوله إذا جاءت أحاديث الأحكام قال هكذا الراوي فقبض يده أو فشد يده، يعني بمعنى ماذا؟ أننا نشدد في الرجال، وإذا جاءت أحاديث الفضائل أو الرقاق تساهلنا. هل مقصود أحمد هو التساهل في رواية الفضائل أم التساهل في شرط الرجال، في شرط الرجال الذين يروون أحاديث الفضائل؟ الثاني، بمعنى أنه يقول الإمام أحمد لا تشترط ما تشترطه في أحاديث الأحكام من منع التفرد مثلا، أو تشترط أن يكون الرواة كثرا حتى يثبتوا هذا الأصل العظيم الذي دل على حل أو حرمة، لا، يقول لا نتطلب هذا الشرط عالي من الرواة في, في, في أحاديث الفضائل، هذا نطلبه في أحاديث الأحكام، أما أحاديث الفضائل ف فننزل إلى رتبة الصدوق لا مشكلة. والصدوق هو من عنده من حفظه في الجملة لا بأس به، لكن عنده أوهام وأخطاء أنزلته من رتبة الثقات إلى رتبة الصدوقين، ولم ينزل إلى رتبة الضعفاء لأنه ما زال في حفظه شيء من الجودة والقوة، لكن عنده أوهام وأخطاء أنزلته إلى رتبة الصدوقين. فيقول فنحتمل في رواية أحاديث الفضائل عن مثل هذا النوع من الرواة، ولا نشترط أن نطلب مثل شرط مالك ولا الثوري ولا شعبة ولا غيرهم من الحفاظ والأئمة الكبار، لا لا يشترط في هذا. كما أنه لا يشترط أيضا منع التفرد، منع التفرد الذي كان أحمد وغيره من الأئمة الحفاظ يشترطونه في أحاديث الأحكام ولو رواها مثل الإمام مالك وغيره من الحفاظ، مثل ما قال رحمه الله لما روي حديث زكاة الفطر من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر أو صدقة الفطر على كل على كل ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين. الإمام مالك قال عنه أحمد رحمه الله ما زال في، يعني هذه الرواية قال ما زال في قلبي وفي نفسي شيء من كلمتي من المسلمين التي تفرد بها مالك عن نافع حتى رواها فلان أو عبد الله العمري، مع أن عبد الله العمري فيه في حفظه شيء بل فيه ضعف، لكن خشي الإمام أحمد أن يكون مالك انفرد بهذه اللفظة. فإذا كان الإمام أحمد يعني إذا كان أحمد يتشدد في مثل هذا الباب لأن هذه زكاة، ولاحظ أنها لا يوجد في الشريعة لها نظير بحيث توجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ما في شعيرة من شعائر الإسلام مثل هذه الشعيرة، فكونها فرضت بهذه القوة وبهذا الوضوح احتاجت إلى رواية الحفاظ الثقات الأثبات. هذا مراد أحمد، وهو أنه يتسامح في شرط رواية أحاديث الفضائل، وليس المعنى أنه تروى أو يقبل حديث الضعف. هذا الذي رجحه الإمام المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه الأنوار الكاشفة، وهذا هو الأقرب. وهو أيضا رحمه الله عن المعلمي قال إن هذا هو مذهب أحمد ومذهب أيضا عبد الرحمن ابن مهدي. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة فهي أن المؤلف رحمه الله نص على أن ما يذكره في هذا الكتاب كله أحاديث صحيحة، وهذا بناء على رأيه رحمه الله ونقديه، وإلا هناك بعض الأحاديث اليسيرة التي سنمر عليها بإذن الله تعالى انتقدت على المؤلف من قبل حفاظ كبار أقدم منه رحمه الله وأوسع اطلاعا في علم الحديث كما سنشير إليه، وهي قليلة. النقطة الرابعة التي تضمنتها مقدمة المؤلف وهو أن أن كتابه الأربعين تميز بميزة. ما هذه الميزة؟ أنها شاملة لأصول الدين فليست في موضوع واحد، وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن غالب المصنفين وعامتهم إذا صنفوا في هذه الأربعينيات صنفوا فيها في موضوع واحد. فمثلا كتاب الأربعينيات التي ذكرها عن ابن المبارك كانت في الجهاد، كانت في الجهاد، وتجد المؤلف الثاني والثالث والرابع هذا يقول في الجهاد، وهذا في إكرام الضيف، وهذا في طلب العلم، وهذا يؤلف أربعينيات في مثلا على سبيل المثال في الحج وفي الصوم وفي الصلاة وفي الخشية، وهذا في مثلا يعني وغيرها من الموضوعات. لكن النووي رحمه الله خط خطا آخر، وكان هذا من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى له ومن أسباب انتشار هذا الكتاب المبارك، وهو أنه اختار أحاديث يصدق عليها أن تسمى جوامع، من جوامع إيش؟ من جوامع الكلم النبوي المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الجوامع هي إحدى الخصائص النبوية كما في حديث جابر وأعطيت جوامع الكلم. وما معنى جوامع الكلم؟ أن يقول الكلام المختصر القليل في عدد كلماته الكثير في معانيه، حتى إن بعض كلماته عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات أحيانا تحتاج إلى كتاب ربما بحجم هذا الكتاب حتى تشرحها وتبين ما تضمنته من المعاني، ما تضمنته من المعاني. هذا فيما يتعلق بمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى والتعليق عليها باختصار. المؤلف ذكر 42 حديثا، فتسميتها بالأربعين على طريقة العرب في جبر الكسر، لا يقال لماذا لم تسمى الاثنين والأربعين، عادة العرب يجبرون الكسر، كما عبر عن ذلك بعض الصحابة في حكاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيح: مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 60 سنة، فيأتي أحدهم وهذا في الصحيح ربما استعجل وقال أخطأ فلان من الصحابة، فالرسول مات وعمره 63 كما هو عند جمهور العلماء، فيقال لا تستعجل، ليس هكذا يرد مثل هذا، بل يقال هذه على طريقة العرب في ماذا؟ في إلغاء الكسر، في إلغاء الكسر، فهذا حكاه مثل ما أيضا حكى الصحابة رضي الله عنهم متفاوتة الأرقام في عدد الذين حضروا غزوة الحديبية، فبعضهم يزيد 100 و200 وبعضهم يقف على ما هو أقل من ذلك، فهذه أيضا على طريقة العرب في إلغاء الكسور، فإن كانت بالآلاف ألغوا 100، وإن كانت بالمئات ألغوا 10، وهذه طريقة معروفة مفيدة لطالب العلم في ما يتعلق بالجموع التي ترد في اختلاف الرواة في الأعداد عموما، سواء كان أعداد الأشخاص أو أعداد السنوات أو نحو ذلك، وهذا يعني من حيث الجملة، بمعنى أنه قد تأتي اختلافات في تحديد سنة من السنوات، هل القصة دي وقعت سنة كذا أو سنة كذا، هنا لا يصلح أن تلغي الكسور، لا بد أن تحقق لما يترتب على ذلك من مسائل تتعلق بالناسخ والمنسوخ، وكذلك مسائل تتعلق بالإسلام والكفر، وتتعلق ب يعني ترجيح رواية على أخرى، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. الحديث الأول: نعم. المؤلف رحمه الله ابتدأ بهذا الحديث العظيم تأسيا بعدد من الأئمة وعلى رأسهم البخاري رحمه الله تعالى، وهي أمنية كان يقولها بعض العلماء: لو كان لي من الأمر شيء لجعلت هذا الحديث في صدر كل كتاب يؤلف، أو كما قال. وبه اقتدى أيضا السيوطي في الجامع الصغير الذي رتبه على حروف المعجم، مع أن هذا الحديث من حيث الترتيب المعجمي لا يصح أن يكون في الأول، لكن صدر به كتابه تأسيا بهؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. والمؤلف رحمه الله صدر به كتابه وهو خليق بهذا، فإنه من أعظم الأحاديث في هذه الشريعة الإسلامية، ومن أعظم ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، لدخوله في كل أبواب العلم، وبعض العلماء يقول إنه يدخل في 70 بابا، فلعله أراد المبالغة على طريقة العرب أيضا في هذا الباب، وإلا لا يوجد باب من أبواب العلم إلا ويدخل فيه هذا الحديث العظيم. والحديث ينتظم الكلام فيه أمورا تتعلق ب يعني كما هو منهجنا إن شاء الله في هذا التعليق، نشير فقط إلى القضية الإسنادية باختصار، ثم ننطلق إلى المتن والمعاني، فهي المقصودة والمرادة بهذا المتن المبارك. هذا الحديث هو من غرائب الصحيح، والمقصود بالغريب كما علمتم ومن درس منكم المصطلح، هو الإسناد الذي يعني الذي يكون في طبقة من طبقات إسناده راو واحد، سواء كان هذا في الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، المهم أنه من غرائب الصحيح، وهو مروي من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعته يقول على المنبر، ثم ذكر الحديث. وهذا من الغرائب أن يكون الحديث هذا لا يعرف في الدنيا من وجه صحيح إلا بهذا الإسناد. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري تلقاه الناس، ولهذا جزم الحفاظ كالعراقي وغيره بأنه لا يصح هذا الحديث إلا من حديث يحيى، ولا من حديث يحيى إلا عن التيمي، ولا من حديث التيمي إلا عن علقمة، ولا من حديث علقمة إلا عن عمر، ولا من حديث عمر إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر. فلا يصح في الدنيا، روي من حديث أبي سعيد وروي من حديث غيره، لكن لا يصح من ذلك شيء. وبه رد العلماء على من ادعى أنه لا بد في الحديث الصحيح أن يكون مرويا من طريق اثنين عن اثنين عن اثنين، فقالوا أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان كله مروي من طرق غريبة، بمعنى فيها تفرد، والتفرد وقع فيه في ثلاث طبقات وبعضها في أربع. فذلك الحديث معروف من حديث محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأول حديث فيه غريب وآخر حديث فيه غريب. أما ما يتعلق بمتنه فإن هذا الحديث شأنه عظيم، عظمه الأئمة رحمهم الله لما رأوا كما أشرت آنفا من اندراجه تحت أبواب كثيرة من أبواب العلم، بل كل أبواب العلم لمن تأمل، حتى قال بعض العلماء إنه نصف الإسلام، ذلك أنه ما من عمل باطن إلا ويدخل فيه هذا الحديث ويتناوله وله فيه حكم. وأما الأعمال الظاهرة فعلى حديث عائشة رضي الله عنها الآتي معنا إن شاء الله تعالى في درس قادم، وهو حديث من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعضهم يقول هو ثلث الإسلام، والثالث حديث من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، عفوا حديث النعمان الآتي أيضا إن الحلال بين والحرام بين. وقال أبو داود إن مدار الإسلام على أربعة أحاديث، الثلاثة هذه وحديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والمقصود أن كلام الأئمة في تعظيم هذا الحديث مشهور ومبثوث ومعروف، وحق له أن يتبوأ هذه المكانة العظيمة لما أشرت إليه من دخوله تحت كل باب من أبواب العلم، وما من عمل من أعمال القلوب إلا ويدخل في هذا الحديث، ما من عمل من أعمال القلوب إلا ويدخل في هذا الحديث. بل من تأمل وجد أن كثيرا من الناس إنما تفاضل بسبب تحققه بمعنى هذا الحديث وما دل عليه من أنواع العلوم المتعلقة بالأحكام أو المتعلقة بالعبادات القلبية. وهذا معنى قول بعض السلف وهو بكر بن عبد الله المزني لما تكلم عن الصحابة قال ما سبقهم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، هذا عمل القلب. وبعض الناس حينما يسمع كلمة ما سبقهم أبو بكر يحسب أن أبو بكر إيش ما عنده أعمال أو أنه مثل غيره، لا، هو عمله كثير، لكن قد يوجد في الصحابة من ينافسه في بعض الأبواب في العبادة، قد ينافسه عبد الله بن عمر مثلا أو عبد الله بن زبير أو غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، قد ينافسونه في النفقة، قد ينافسه عبد الرحمن بن عوف وعثمان وإلى آخره. لكن اجتماع الفضائل ومن أجلها ما وقر في قلبه من الصديقية وسبق الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ومواقفه الكبرى التي تدل على عمق علمه بالله وبرسوله وشريعته، عرف ما معنى مثل هذه الكلمة. فقوله هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه نستطيع أن نقول الخط العريض للحديث، والباقي عبارة عن أمثلة تشرح هذه الجملة. فالحديث إذن مركب من جملتين، الحديث مركب من جملتين. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والجملة الأولى وهي جملة إنما الأعمال بالنيات هذه جملة حاصرة، جملة حاصرة، فقوله إنما حصر وما بعده يدل على ذلك، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يمكن أن يقع العمل الشرعي المعتبر إلا بنية، وعلى هذا لو وقع عمل بلا نية فهو غير معتبر من الناحية الشرعية وإن وقعت صورة العمل. ولهذا ارتفع التكليف عن المجنون مع أنه يعمل، أليس كذلك؟ وارتفع التكليف عن النائم مع أنه يعمل، لكن المقصود إنما الأعمال المعتبرة والمقبولة إنما هي بما اقترن بها من النية. فالمقصود إذن من هذا الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فلو وقعت صورة العمل من غير نية فإنه غير مقبول. وإذا وجد العمل بالنية المطالب بها المكلف صار العمل هنا معتبرا شرعا. والنيات، قوله هنا إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، وورودها في السنة أكثر من ورودها في القرآن، بل لم ترد في القرآن أبدا بلفظ النية، لكن جاء التعبير بها في القرآن بأنواع تلتقي مع هذا المعنى، كالتعبير بماذا يا إخوان؟ بالإخلاص، الإرادة، ابتغاء وجه الله عز وجل، ونحو هذه العبارات كلها أيضا تدور تحت هذا أو تدور في هذا المعنى. والمقصود هنا بالأعمال يدخل تحته أعمال الجوارح وأعمال القلوب. أعمال الجوارح كأركان الإسلام العملية، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. أعمال القلوب مثل توكل، الإنابة، الخشية وغير ذلك من الأعمال. وقوله هنا وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ما نواه، فلكل امرئ ما نواه. ولذلك قد تجد صورة العملين واحدة في الظاهر، لكن هذا يرقى بعمله مراتب في العبودية والأجر والثواب، وذاك والعياذ بالله ينحط في دركات الشرك والكفر. مثاله اثنان يذبحان شاة وهذا يذبح شاة. الأول ذبحها تقربا لله عز وجل أضحية أو غير ذلك من مما يتعبد لله عز وجل به، والآخر ذبحها لولي أو صنم أو لغير ذلك مما يذبح لغير الله عز وجل. صورة الذبح الآن واحدة، إذا كذلك واحدة، لكن ما الفرق بين هذا وذاك؟ ذاك موحد ناج والآخر مشرك هالك، وإنما لكل امرئ ما نوى. داخل العمل الصالح تجد اثنين يصطفان في الصف، أحدهما قلبه معلق بالسماء وكأنه يرى ربه عز وجل حينما وقف بين يديه، وآخر قد ذهب قلبه في أودية الدنيا وشعابها. صورة الصلاة موجودة، لكن هذا وقع في قلبه من الإخلاص ومراقبة الله عز وجل وعبوديته ما لم يقع في قلب الثاني، فالثاني ليته يسلم من المطالبة. طبعا مطالبة في الناحية الفقهية لا يطالب، لكن أتكلم على ما سيأتيه غدا من الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهنا العلماء طرحوا سؤالا، هل الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى أم هي مؤسسة لمعنى جديد؟ وهنا سؤال نطرحه ليكون قاعدة في الجواب على مثل هذه المسائل، ما هو الأصل في الكلام؟ هل هو التأسيس يعني نأتي بمعنى جديد أو التوكيد؟ التأسيس هذه قاعدة، حتى يذكرها الفقهاء. الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، وعلى هذا نجري هذه القاعدة في هذا الموضع. فنقول الأصل أن يكون الكلام إيش؟ جديدا وتأسيسا، ما لم تأتي قرينة بينة وواضحة بينة على أن المراد بذلك التأكيد. والحقيقة أن من تأمل وجد أن الجملة الثانية غير الجملة الأولى. فالجملة الأولى تتحدث عن العمل، وإن شئت فقل هي متعلقة بالمنوي، بالذي يريد أن ينويه الإنسان، إنما الأعمال بالنيات. بينما الجملة الثانية متعلقة بالذي يعمل له، هل هو الله هل هو غير الله. فأنا الآن مثلا في الصورتين السابقتين عندنا نية للذبح، في الصورة الأولى نية للذبح، هذا يريد ذبحا وهذا يريد ذبحا، لكن افترق بأن كان الأول يريد أن يذبح لمن؟ لله، والثاني يذبح لمن؟ لغير الله. وإنما لكل امرئ ما نوى. في الحج أناس يحجون تقربا وتعبدا لله عز وجل، وأناس لا يحجون ليأخذوا، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على مسألة الأخذ للحج، قال من أخذ ليحج فلا حرج عليه، ومن حج ليأخذ يريد أن يتكسب من الحج ويتاجر فذلك لا خلق له عند الله. الآن الحج موجود ليس كذلك؟ كلاهما قصد مكة، وكلاهما أحرم، ووقف بعرفة وطاف وإلى آخره، لكن الأول قصد أن يحج بيت الله عز وجل ويتعبد لله بأداء المناسك، بينما الثاني كان مراده أن يتكثر بأخذ المال والحجج من الناس ليكون له مصدر دخل، ليس الحج مقصودا له بالأصالة. ولذلك مثل هذا لو جاءته فرصة يعني فرصة كسب مال في تلك الفترة أكثر من الحج ما حج. الصورة واحدة، ولكن افترق إيش؟ افترق الأمران. كذلك أيضا يعني صورة أخرى وهي داخل العمل نفسه، يحتاج الإنسان إلى نية يفرق بها بين الفرض والنفل، بين الفرض والنفل، والنوافل أيضا يحتاج أن يفرق بين نفل معين ونفل معين. مثاله اثنان دخلا وقت صلاة الفجر، أحدهما صلى ركعتين يقصد بهما الفريضة، مسافر مستعجل يريد أن يصلي الفريضة ويمشي، والثاني قصد أن تكون ركعتي الفجر القبلية النفل، هاتان ركعتان وهاتان ركعتان، لكن هذا فرض، هذا نفل وهذا فرض. في النفل، وهذا يسأل عنه اليوم في هذا الشهر اللي هو شوال كثيرا، مسألة صيام الست من شوال، هل أحتاج إلى نية أو لا أحتاج؟ هل أحتاج إلى نية أو لا أحتاج؟ تجد في الأيام في أيام القضاء البيض مثلا الماضية، بعضهم قال هل يصح أن أنويها ست وبيض؟ لاحظ الآن كل السؤال عن نفل، يجوز أن أجمع ولا يجوز أن أجمع، ليس المقام مقام حديث عن هذه المسائل، إنما مقصود تصوير المسألة، تصوير المسألة. إنسان يغتسل، واحد للتبرد وآخر لرفع الحدث، الأول مباح والثاني عبادة، ولذلك لو اغتسل أحد وهو يقصد التبرد لم ينفعه عن الجنابة ولم يجزئه عن غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، أو حتى لو أراد أن يوقعه على أنه سنة مؤكدة ما نفعه، لأنه قصد بذلك التبرد والتنظف العام، ليس قصده بذلك إيقاع العبادة، فلا ينفعه من هذه الجهة. إذن صورة العمل أو يعني هذه الجملة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى، نحتاج أن نفرق فيها بين العادات والعبادات، وأن نفرق فيها بين العبادات نفسها، بين العبادات نفسها. وفيما يتعلق ببحث النية، أكثر ما يرد بحث النية في كلام الله ورسوله إنما يراد به الكلام على أعمال القلوب والتزكية والإخلاص وما يدور في هذا المعنى. أما المعنى اللي هو يتعلق بصحة وبطلان، جواز ومنع في كلام الفقهاء، فهذه قل أن تدور فيها كلمة إيش؟ النية، بهذا اللفظ الذي جاء به النص النبوي. إذن خلاصة الكلام في مسألة الجملة هذه إنما العمل بالنيات وإنما لكل من ما نوى، أنهما جملتان مستقلتان، الأولى لها معنى وهي أن العمل المعتبر شرعا لا يمكن أن يصح إلا بنية، والثانية تبين الفرق بين ماذا؟ بين المعمول وبين المعمول له، بين المنوي وهو العمل، وبين المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى أو غيره أو غيره. والنقطة الثانية أن الكلام في لفظ النية غالبا ما يدور على أعمال القلوب والتزكية والتربية ونحو ذلك. أما فيما يتعلق بلفظ النية في كلام الفقهاء الذي يتكلمون فيه على الصحة والبطلان، فهذا قليل وروده بهذا المصطلح في كلام الشرع. إنما يراد به تجد مثلا يعبر عنه في الشرع بكلام تجد بالإرادة وبقصد وجه الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. طيب، الجملة التي بعدها، وهذا الحديث ترى بالمناسبة الحديث الأولى الخمسة الأولى هي تقريبا يعني حديث أصول كبار جدا قد نطيل فيها قليلا، ثم بقية الأحاديث ليست بمنزلة هذه الأحاديث الخمسة والستة الأول، سيكون التعليق عليها بما يناسبها إن شاء الله تعالى دون شطط، بحول الله دون وكس ولا شطط. قال: فمن كانت هجرته، هذا مثال على تفاوت الناس في النيات، على تفاوت الناس في النيات مع وقوع صورة العمل، مع وقوع صورة العمل الواحدة. فعندنا اثنان هاجر، لكن أحدهما هاجر إلى الله ورسوله لا يريد إلا ذلك، نصرة لدينه، حماية لدينه، قال فهجرته إلى الله ورسوله. ونلاحظ هنا أنه أبرز الإسمان ولم يقل فهجرته إلى ما هاجر إليه كما في الجملة الثانية. قال الشراح رحمهم الله: إن ذلك تبركا بذكر اسم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بينما لما جاء أمر الدنيا عبرها عنه بالضمير تقليلا من شأنهما، تقليلا من شأنهما. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا سؤال، طبعا بعضهم يورد حديث في سبب ورود هذا الحديث وهو مهاجر ام قيس عند الطبراني، ولكنه لا يصح، فقط انبه على هذا، وهو ان رجلا اراد ان يخطب امراه فقالت: لا اتزوجك حتى تهاجر، فهاجر من اجل ان ينكحها. يقال ان هذا سبب ورود الحديث ولا يصح. السؤال هنا: ما الحكمه في التنصيص على ذكر المراه او نكاح المراه مع انه من جمله متاع الدنيا؟ والسبب والله تعالى أعلم أن الهجرة من البلاد لما كانت إيش؟ لما كانت ثقيلة وليست سهلة على النفس، وأن كثيرا من الناس ربما هاجر لهذا المراد، وربما ألبسه لبوسا دينيا وشرعيا، نبه على هذا المعنى، فيكون ذكر المرأة أو نكاح المرأة بعد ذكر الدنيا من باب ذكر الخاص بعد العام، تنويها به وتذكيرا بشأنه هذا الحديث فيه فوائد غير ما تقدم من الأحاديث، غير ما تقدم من الفوائد. طبعا المؤلف قال رحمه الله، نسيت أن أشير إلى التخريج، قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله حمد بن إسماعيل البرهيم البخاري ابن بردزبة البخاري، والبخاري رحمه الله هو الإمام المشهور صاحب الصحيح المتوفى سنة 56 200، والإمام مسلم رحمه الله مسلم بن الحجاج أيضا صاحب الصحيح متوفى سنة 75 أو 73 نسيت الآن 73 ومئتين. وكتابهما كما قال هما أصح الكتب المصنفة، يقصد في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. في هذا الحديث فوائد كثيرة، لكن نشير إلى بعضها. منها أن يعني ترى سأذكر بعض الحديث التي لها صلة باللطائف الإسنادية والمتنية، أن هذا الحديث مع جلالته وشهرته إلا أنه من الأحاديث الغرائب أيضا في الصحيح، التي يتعجب المرء كيف لم ينقل إلا من هذا الطريق. والشاهد من الفائدة أنه ليس كل غريب ضعيفا، وإن كان الغالب على الغرائب ماذا؟ الضعف، كما قال الإمام أحمد وغيره: اتقوا الغرائب، اتقوا الغرائب، الغرائب يقل فيها الخطأ، عفوا يكثر فيها الخطأ، لأن التفرد مظنة الوهم ومظنة النسيان والنقص ونحو ذلك. ولكن هذا من الأحاديث التي جاوزت القنطرة، حتى لو قال إنسان إنه أشهر حديث في السنة على الإطلاق لم يكن مبالغا. ومن الأحاديث أيضا التذكير بأهمية الإخلاص لله عز وجل، وما تفاوت الناس بشيء أعظم من تفاوتهم في هذا الباب، حتى إنك تعجب وأنت تقرأ في كتب السير والتراجم عن أناس لا تكاد تجد سببا في نشر محاسنهم وذكرهم، لا تكاد تجد تفسيرا لذلك إلا الإخلاص، والله أعلم، لكن تلك قراءة. ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله، يقول عنه السبكي: أجمع كل من لقيته من أهل العلم أن هذا الرجل كانت له نية صالحة، يعني يتحدثون هذا فيما بينهم، ومن رأى البركة والقبول التي والذي جعله الله عز وجل لمؤلفاته ومصنفاته يكاد يجزم بهذا، والله تعالى أعلم بما في القلوب، لكن لا يكتب الله عز وجل هذا القبول العظيم لكتب هذا الإمام إلا لسريرة وعمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني رياض الصالحين انتشاره في العالم أكثر من انتشار صحيح البخاري، والتراجم التي ترجم لها الكتاب أكثر مما ترجم ربما القرآن الكريم ربما. وقد رأيت من تراجم رياض الصالحين شيء يعني يتعجب له الإنسان، حتى إن شيخنا العثيمين رحمه الله قال مرة: لو يعني تمنيت أمنية لتمنيت أن يكون لي كتاب في الناس، يعني الأماني المتعلقة بالكتب، أن يكون لي كتاب في الناس ها مثل كتاب رياض الصالحين ويكفي، يقرأ في كل مسجد تقريبا، ويقال قال المؤلف رحمه الله تعالى. كم يترحم على هذا الإمام منذ أن مات، منذ أن مات سنة 676، أكثر من 800 سنة أو قريب من 800 سنة، وهو يترحم عليه ويشرح كتابه ويدرس وتخرج أحاديثه ويعلق عليه ويحفظ ويدرس ويترجم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الأربعون كم في المكتبة العلمية من الأربعينيات أيها الإخوة؟ أنا أقول بالعشرات إن لم تكن بالمئات. ما الذي نشر هذا الكتاب من بينها؟ لعلها نية صالحة. ولا يأتي واحد ويقول إذن الذين لم تنتشر كتبهم مطعون عليهم، لا 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 يلزم من ذلك، لكن نقول هذه أسرار بين الناس وبين ربهم عز وجل. قال رجل للإمام مالك لما ألف موطأه، قال: يا أبا عبد الله، إن أناسا ألفوا موطآت مثلك، يعني لا تتعب روحك، ها الموطآت كثيرا، ليش تألف؟ قال: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى، احفظوها جيدا، ما كان لله يبقى من الكتب، ما كان لله يبقى من الأقوال، ما كان لله يبقى من الأعمال، أثرها يسري ولا يعلم به أحد. حتى يعني كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: يقول حتى وهو يتكلم على آثار العلماء بعد موتهم، قال من العلماء من ينتفع بموته وهو حي، ومنهم من ينقطع الانتفاع بعلمه وهو حي، ومنهم من يبقى انتفاعه بعلمه وهو حي، ومنهم من يبقى انتفاع الناس به بعد موته بقليل، ومنهم من يبقى انتفاع الناس بعلمه بعد موته مئات السنين تماما. يقول مثل ذلك الذي يضع العود على المجمر، العود على المجمر، هذا يضع كسرة صغيرة ها تطيب أو يصل ريحها الطيب إلى مجموعة من الناس قريبين، وآخر يضع قطعة أكبر، والثالث أكبر وأكبر. يقول فتمتد هذه الأرايح، الأرايح، بعض النسخ كتبوا الأرابيح، لا الأرايح يعني الروائح، يمتد أثره فيشمها الناس ولا يدرون من أين، من أين أتى هذا الطيب. في اللي جيرانهم أناس يعتنون بهذا الجانب تجدهم يشتمون رائحة ماذا، رائحة الطيب، ولا يدرون من أين أتت. هكذا الأعمال الصالح المخلصين، جعل الله وإياكم منهم، هكذا أعمال الصالح. وإذا قال بعض السلف إذا لم تخلص لا تتعب، إذا لم تخلص لا تتعب، ليس المعنى لا تعمل لا، لكن جاهد نفسك، لا تركن إلى قضية أني أهم شيء أعمل، لا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما تسابق المتسابقون من صلحاء هذه الأمة في المتقدمين والمتأخرين إلا على هذا، إلا على هذا الأمر العظيم. وما بكى من بكى منهم إلا على قدر ما يفوته من هذا المقام العظيم، مقام الإخلاص الذي من وفق له فقد فلم يفته شيء حقيقة، ومن خسره فلم يربح شيئا، من خسره فلم يربح شيئا. وماذا يغني إذا قدم الإنسان على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فوجد أعمالا كثيرة ذهبت هباء منثورا لفلان وفلان من الناس، يقال اذهب اطلب أجرك من هؤلاء الذين عملت لهم، ماذا يغني؟ يأتي بحسنات وأعمال كالجبال ثم يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. والهباء المنثور لكل العمل لا يكون إلا للكفار، لكن من الناس المسلمين من يتورط في الرياء بعمل أو بعملين أو ثلاثة فتذهب، اذهب اطلب حسناتك ممن عملت له. فعلى الإنسان أن يعتني بهذا المقام وأن يعتني بهذا العبادة وبهذا العمل القلبي الكبير حتى يبارك الله عز وجل له في عمله، فإن البركة مقرونة بالإخلاص، ونزع البركة مقرونة بخلو هذا العمل من الإخلاص، وبقدر ما يكون الإنسان مخلصا يبارك الله عز وجل في علمه، ويبارك الله في عمله، ويبارك الله في وقته، ويبارك الله عز وجل في حياته، ويبارك الله في مماته. قال الله عز وجل عن عبده المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. والبركة لا يمكن أن تتحقق بالإنسان إلا بقدر ما يقع، بقدر ما يقع عنده من الإخلاص، بقدر ما يقع عنده من الإخلاص. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه وخشيته في الغيب والشهادة، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. هذا الحديث الثاني وهو حديث عمر يعرف عند العلماء رحمهم الله تعالى بحديث جبريل، لأن جبريل هو الذي نال شرف تعليم هذه الأصول للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا، كما قال جاء يعلمكم دينكم. ومع أن الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة إلا أن الشهرة لحديث عمر عند مسلم. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فجاءه رجل فذكر الحديث. إلا أن الشهرة هي لحديث عمر عند مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يسميه بعض العلماء أم السنة، أم السنة، كما أن فاتحة الكتاب تسمى إيش؟ أم القرآن، أم الكتاب. وذلك نظرا لما اشتمل عليه هذا الحديث العظيم من بيان مراتب الدين كلها الثلاثة: الإحسان، الإيمان، الإسلام. ومن حكمة الله عز وجل أن جاء تقرير هذا الحديث بهذا المشهد، وهو مجيء جبريل على صورة رجل أعرابي لا يعرفه أحد إلى آخر الوصف الذي ذكره عمر كما سيأتي بعد قليل. وذلك لأن ثبوت المعلومة المرتبطة بالقصة غالبا ما تكون أرسخ من المعلومة التي تأتي مجردة من المواقف، خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد تقرير هذا بهذا الطول قد يفوت إدراك هذا على بعض الحاضرين، لكن أن يأتي بيان هذه الأصول بهذا المشهد، حتى إن عمر وهو يحكي هذا الحديث لم يغفلها، وإلا كان بإمكانه أن يقول ها جاء جبريل على صورة رجل فقال كذا وكذا وكذا وسردها، ولم يكن مقصرا في الحكاية. لكن طبيعة المشهد الذي حصل لم يغب عن ذهن عمر رضي الله عنه وهو يحكي هذا الحديث، فقال بينما نحن جلوس، أصلها بين لكن أضيفت الماء هذه للتأكيد، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل، هذا أول وصف، فليست امرأة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وصفان بل ثلاثة الآن، رجل شديدة ثيابه شديدة البياض وشعره شديد السواد. اللافت للنظر أنه يقال لا يرى عليه أثر السفر، فالأصل ممن لا يرى عليه أثر السفر أن يكون منين؟ من أهل البلد، لكن لم يكن الأمر كذلك. قال ولا يعرفه منا أحد، لو كان عليه أثر السفر لقيل هذا وافد غريب قدم المدينة، وهذا مما زاد من استغراب الصحابة. وضبط الراوي، وهذه ناحية أو لطيفة في الروايات طبعا خارج نطاق الصحابة، ضبط الراوي للقصة أحد قرائن ترجيح حديثه، فلو اختلف اثنان في حديث، وإذا ترى الكلام من حيث العموم لا يسقط على كل حديث، لو اختلف اثنان في حديث ثم أتى أحدهما بقصة فإن بعض الأئمة يجعل ذكر القصة قرينة على ماذا؟ على ضبط الإسناد، على ضبط الحديث. فيقول هنا حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عند، ليبين قربه وشدة ملاصقته للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن غايته أن يصل حتى يسند ركبتيه إلى ركبتيه. ولهذا قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هل المعنى أن جبريل بصورة هذا الرجل الأعرابي وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، أم المعنى أن هذا الرجل نفسه وضع كفيه على فخذيه رغبة في ماذا؟ في التعلم كهيئة الطالب أمام شيخه؟ لا شك الثاني، لأن العادة لم تجري أن تقع إيش الصورة الأولى، وهو وضع أن يضع الطالب يديه على فخذي أستاذه، فهذه أصلا غير لائقة ولا مناسبة، بل المراد بيان هيئة طالب العلم عندما يجلس متحفزا للمعلومة من شيخه ومعلنا أيضا بهيئته عن الأدب في الجلوس أمام الشيخ. وفي هذا أيضا ما يدل على علو أدب هذا السائل وهو جبريل عليه السلام، وأيضا أيها الإخوة علو وشرف العلم، فإن جبريل مع أنه جاء معلما إلا أنه في هذا المقام لما كان في مقام المتعلم ها أظهر إيش؟ أظهر الأدب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه معلما في الأخير، لكن لما كانت الصورة صورة متعلم أظهر ما ينبغي وما يليق بحق المتعلم، وهذا أمر يغفل عنه بعض الطلبة للأسف حينما يسألون أشياخهم سواء كفاحا مباشرة أو حتى عن طريق الرسائل أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة اليوم، فتجد بعضهم يبتدئ بالتقريع واللوم قبل أن يسأل. وكم ورد على بعض طلاب العلم من الرسائل التالية مثلا: ليه ما ترد؟ مثلا يتصل عليك مر مرتين ثلاث أربع، ألا تخاف الله عز وجل؟ ما ترد على اتصالاتنا ولا رسائلنا؟ ومن هالرسائل التي تبتدئ باللوم قبل أن تبتدئ بالاستئذان والسؤال، قد يكون هذا الشيخ مريض، قد يكون هذا الشيخ خارج البلاد، قد يكون أغلق جواله، قد يكون عنده 60 أو 70 عذرا، فيبتدئ بعضهم بهذا، وهذا لا شك أنه خلاف الأدب. ومن أراد من فضلك، هل يمكن الاتصال الآن فضيلة الشيخ؟ ما الوقت المناسب للاتصال؟ مما يشعر بالأدب ويشعر بالرغبة. هنا الشيخ غالبا لا يترك مثل هذا، إما أن يعتذر برسالة وإما أن يرد مباشرة. أما الذي يبدأ ويقرع هذا لو كان في بيع وشراء ربما رفض البيع والشراء، وهي تجارة، فضلا عن طلب العلم. وليحرص هنا بهذه المناسبة الإنسان أيها الإخوة على إظهار رغبته في العلم، فإن هذا من أكبر الدواعي لحرص العالم أو المجيب على نفع السائل والمتعلم. انظر إلى أدب موسى عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل بإجماع العلماء من الخضر، ماذا قال حينما أتى إلى الخضر؟ قال: هل، انظر إلى الأدب، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ غاية في اللطف والأدب، لأن الخضر عنده من العلم في هذه المسائل التي أراد الله أن تجري على يده ما ليس عند موسى، ففضل عليه الخضر من هذه الجهة، فصار موسى طالبا والخضر معلما، فجاء طلب موسى غاية في الأدب والاحترام. هل، وهنا يأتي جبريل مع أنه أفضل رسول ملكي فيقول، فيأتي بهذه اللائية، وحتى كما يقال يخفى شأنه ولا يظهر بسهولة، جاء بصورة هذا الأعرابي، وعرفنا أنه بصورة أعرابي حينما قال يا محمد، فعلى الظاهر أنه كان من الأعراب، لأن عادتهم أن يقولوا هذا النداء الذي أدبوا بعد ذلك بعدم قوله، حينما قال الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وكذلك أيضا لا تقدموا بين يدي رسوله ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى غير ذلك من الآداب التي نزل القرآن بها. أخبرني عن الساعة، عن الإسلام. فبدأ بالدائرة الأوسع، بدأ بالدائرة الأوسع، فإن أوسع دائرة تشمل المسلمين هي دائرة الإسلام التي تتعلق بأعمال الجوارح، فبمجرد ما ينطق الإنسان بهذه الجملة العظيمة الكلمة مفتاح الجنة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، دخل في الإسلام حكما، دخل في الإسلام حكما. وقصة أسامة ابن زيد مع الرجل الذي قتله في الغزوة مشهورة جدا: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها خوفا من السلاح. قال: وهل لا شققت عن قلبه؟ إلى آخره، تدل على أنه بمجرد أن ينطق فإنه يثبت له حكم الإسلام. أما علم، أما ما بينه وبين الله فهذا ليس إلينا، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين على هذا المبدأ، على هذا المبدأ، مع أنه عنده علم يقيني بالوحي أن بعضهم كفار، كفار مخلدون في النار، كما أخبر في حديث حذيفة قال 12 منهم منافقا، أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام أن هناك 12 منافقا وأنهم في النار. لكن لحكمة عظيمة يدرك الإنسان أثرها خصوصا في هذه الأزمان، تجري عليهم أحكام الإسلام وعلمهم إلى الله عز وجل وأمرهم إلى الله، ولا يمكن أن تستقيم أمور الشريعة والديانة إلا على هذا الأصل، وإلا وقع ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل من أصحابه. لم يكن يقتلهم عليه الصلاة والسلام بالوحي الخفي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه، الذي لا يعلمه إلا هو بواسطة جبريل عليه السلام، لم يكن يقتلهم بهذا العلم، لا. وحتى حذيفة لم يكن يستعمل السر هذا لإجراء الأحكام الخافية عليهم حتى لا يحدث هذا، لا يكون هناك فتنة، لا يكون هناك فتنة. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن، فلو قال قائل ما هو الإسلام وعرف الإسلام بهذا لصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام عرف بهذا، هذا تعريف سهل لا غبار عليه. لكن بعض العلماء يضطر إلى التعريف بطريقة الحدود التي كما يقال تجمع وتمنع، تجمع كل ما يدخل تحت أفرادها وتمنع غيرها من الدخول فيها، يعني مما ليس منها من الدخول فيها، من أجل ضبط الحدود والمعاني، من أجل ضبط الحدود والمعاني. فمثلا نقرأ: الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. هذا التعريف صحيح أيضا، صحيح أيضا، بمعنى يريدون أنه ولو أتى بالأمور الظاهرة لكن أتى بنواقض لا ينفعه ذلك. ولذلك قاتل الصحابة من قاتلوا من تارك الزكاة وغير ذلك من المقامات. المهم قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادة هنا المراد بها الإقرار والاعتراف الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. أما الشهادة الظاهرة وإن نفعت الدنيا فإنها لا تنفع أخرى، والدليل صدر سورة المنافقون. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ نشهد، لاحظ، نشهد ها إنك لرسول الله. ماذا قال الله؟ والله يعلم إنك لرسوله. ثم قابل الله شهادتهم بشهادته: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن شهادتهم إيش؟ لا تنفعهم عند الله، وإن كانت في الظاهر إيش؟ في الدنيا يعني تنفعهم في حقن دمائهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم، لكن في الباطن لا ينفعهم. ولذلك لا بد من تواطؤ الحق، لا بد من تواطؤ القلب مع اللسان. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فشهادة أن لا إله إلا الله حقيقتها إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، فإن قالها وأشرك مع الله لم تنفعه، فإن المشركين كانوا يعلمون أن الله إله وأن الله رب، لكن لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يوحدوا الله. ولذلك قامت دعوة الرسل على أصلين عظيمين ذكرهم الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو عبدوا الله ولم يجتنبوا الطاغوت ما حققوا المراد. إذن شهادة التوحيد قائمة على أصلين: نفي وإثبات. فنفي ما عدا الله عز وجل من الآلهة، وإثبات الألوهية له وحده عز وجل. ولهذا كان من عمق علم ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: كل قول في القرآن يعبدون، كل لفظة وردت يعبدون بمعنى يوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. وإلا لو كانت القضية أنهم يعبدون ولو عبدوا مع الله غيره انتقض الأصل، ولم يكن لقيمة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أي قيمة، فإنهم كانوا يعبدون الله. ولئن سألتهم كل الجواب الله الله الله، لكن لم ينفعهم ذلك. إذن لا يمكن أن تتحقق شهادة التوحيد إلا بهذا الأصل، بتحقيق هذين الأصلين، النفي والإثبات، أو الإثبات والنفي. فنثبت الألوهية لله عز وجل وحده، وننفيها عما سواه، وننفيها عما سواه. أما الركن الثاني لهذه الشهادة فهو شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، الرسول القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، نؤمن برسالته. لمن؟ للعرب كما يقول النصارى؟ لا، بل لكل الناس، وهو بل لكل العالمين، جنهم وإنسهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. إذن هو رسول للكل. أما أن يزعم النصارى أنه رسول للعرب فهذا مصادم لنص القرآن الكريم، بل هو رسول للعرب ورسول للعجم ورسول للإنس ورسول للجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. ثم قال وتقيم الصلاة، ولم يقل تؤدي، لأن الشرع لا يتشوف إلى مجرد الأداء، بل يريد منا أن نقيمها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. ولذلك لن تجد في النصوص الشرعية شيء اسمه أداء الصلاة في مقام التكليف، بل إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقيمها، ومن أقامها أقام الصلاة استقامت له حياته وأموره، ومن ضيعها ضاعت حياته. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك الذين نجحوا كما يقال في دنياهم ها وهم مضيعون للصلاة، لا. العبرة بماذا يا أخوة؟ باكتمال النجاحين الدنيوي والأخروي. وماذا ينفع الإنسان أن يكون من أصحاب المليارات فإذا جاءت القيامة وإذا هو من أخسر الناس صفقة؟ قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لكن ما الذي يجعل صلاتنا تقوم؟ هذا يطول جدا، يحتاج إلى مجلس مستقل. لكن ثمة آية في سورة مريم تدل على جواب مختصر ومجمل على هذه القضية، وهي أنه بقدر ما يكف الإنسان عن الشهوات يعان على إقامة الصلاة. فخلف من بعدهم خلف ها أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كثير منا وكثير ما نسمع من الأسئلة التي يريدها الشباب والفتيات والناس كلهم، أريد أن أتلذذ بصلاتي، أريد 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 أريد، فأقول فتش عن شهوات نفسك، شهوات السمع والبصر، شهوات السمع والبصر، شهوات الفرج، فتش عنها في خارطة يومك وأسبوعك وشهرك وسنتك، انظر. ولا أقول جرب، لكني متيقن، متيقن أن من أعظم أسباب عدم انتفاعنا بالصلاة ها هو هذا، والعكس صحيح. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لم نقم الصلاة حقا، ولو أقمناها حقا لنهتنا عن الفحشاء والمنكر. ولا أريد أن أستدل بالحديث المشهور الذي يقول من لم تنهه صلاته إلى عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، كما فإن هذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا الآية، عندنا الآية وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا القرآن. والثانية وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، يقول ابن تيمية: ذكر الله في الصلاة أكبر وأعظم من ذكره خارج الصلاة. وأنا أقول وأقسم بالله تصديقا لخبر الله، لو صحت صلاتنا أيها الإخوة لسهل علينا ما نواجهه في شهوات الحياة. لو صحت صلاتنا أقمناها، شوف أقم الصلاة ولم يقل أد الصلاة، لأن خبر الله حق ولا يمكن أبدا أن يتخلف منه شيء. فانظر إلى إقامتك لصلاتك في وقتها كما أمر الله إن كنت من الرجال، في مساجده، في بيوته حيث ينادى بهن. انظر ما هو، أين حضور قلبك في هذه الصلاة، ما نسبة الخشوع فيها، أثرها عليك في لسانك، في سمعك، في بصرك، إلى آخره. مباشرة أيها الإخوة اقرنوا آية العنكبوت، هذه أقم الصلاة إن صلاة العشاء منكر، مع آية مريم، ستجد أن الآيتين كلاهما تؤديان إلى هذا المعنى العظيم. بقدر ما تقيم الصلاة يضعف تأثير الشهوات، وبقدر ما يلغى الإنسان أو ينزل في أودية المعاصي سيقل أثر الصلاة عليه. وهنا لا نجد انفكاكا، أقمها يخف عليك هذا، يخف عليك تأثير الشهوات، وقلل أنت من الشهوات ستجد للصلاة أثرا. بينهما ذا والعكس كذلك صحيح. قال: وتؤتي الزكاة. وإيتاء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام. وهنا أيضا قال تؤتي، لأن المطلوب من الإنسان ومن الإمام الذي يوكل بأخذ الزكاة أن يأخذها من الناس، أما النوايا فعلمها عند الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن الإنسان قد يدفع الزكاة بقوة النظام، كما يوجد الحمد لله في بلادنا الآن مصلحة مستقلة أو هيئة للزكاة مستقلة تأخذ من الشركات الزكاة، فلو أداها الإنسان رغما عنه وهو غير قاصد للتعبد من جهة الإمام برأت ذمته لأنه أخذها، من جهته هو لا ينفعه إلا أن ينوي بذلك أداء فريضة الله سبحانه وتعالى، فيؤتي الإنسان الزكاة. والزكاة معروفة، حصر الله سبحانه وتعالى أهلها المستحقين، يعني الزكاة لا تجب طبعا في كل شيء، إنما تجب في أموال مخصوصة معلومة في الشريعة، ولا تدفع إلا لأصناف معروفة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. وليس هذا يعني موضع بيان ذلك، لكن المقصود أن نعلم أنها فريضة وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، فيؤديها الإنسان طيبة بها نفسه، متعبدا لله عز وجل، عالما أو متذكرا أن هذا المال إنما هو مستخلف عليه الإنسان. قال الله عز وجل في سورة الحديد: وأنفقوا مما جعلكم إيش مستخلفين فيه. فأنت إنما تنفق من مال الله لا من مالك، لكنك إيش اؤتمنت عليه، اؤتمنت عليه. وللزكاة أثر عظيم في زكاء النفس وبركة المال، وهذه الآيات واضحة جدا في سورة الليل وغيرها من الأدلة الشرعية، كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ما نقصت صدقة من مال، وبعض العوام يزيد من كيسه إيش بل تزيد، صح، بل تزيد بعد ثلاث مرات، وهذه زيادة موضوعة باطلة. ما يقول واحد والله معناها صحيح، كن معناها صحيح لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتصوم رمضان. والصيام معلوم، وقد مضى عليه الآن قرابة 20 يوم أو 18 يوما، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. هذا الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ويعني المقصود بالصوم في اللغة معروف هو الإمساك، وهو في الشريعة إمساك عن المفطرات تعبدا لله من طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس، وبحثه وتفاصيله معروفة، ليس هذا موضعها. قال: وتحج البيت. والحج في اللغة هو القصد، يقال حج كذا أي قصد كذا، والمقصود أيضا به هو قصد بيت الله عز وجل تعبدا لأداء نسك مخصوص في زمن مخصوص، بخلاف العمرة فإن زمنها إيش غير مخصوص، فإن زمنها غير مخصوص. وقعت هنا زيادة ذكرها الإمام ابن خزيمة، وساق مسلم إسنادها دون أن يذكر إيش متنها، وهي لفظة العمرة، لفظة العمرة والاغتسال أيضا، ولكن كلا اللفظتين شاذة ولا تصح. ومسلم ساق إسنادها ولم يسق متنها. والصحيح في العمرة ما عليه جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة ليست واجبة، وإنما الواجب والفرض متعلق بالحج فقط، أما العمرة فسنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركها، لا ينبغي للإنسان تركها. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري لما سئل النبي سألته النساء عن الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه، وذكر إيش أو قال لا شوكة فيه، ما قال الحج. عند ابن ماجه زيادة تفرد بها محمد بن فضيل وهي العمرة، ولكنها زيادة أيضا شاذة، زيادة شاذة. فالصواب أن العمرة سنة مؤكدة، وأن الركن أو الفرض الذي أوجبه الله عز وجل هو حج بيت الله. وهنا نلاحظ أن الحج ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة كما في بقية النصوص، فما السر مع أن بقية الأركان أو عموم الواجبات في الشريعة هناك قاعدة شرعية لا واجب إلا بالاستطاعة، فما السر في قرن الاستطاعة بالحج تخصيصا؟ والجواب عن ذلك والله تعالى أعلم أن الحج لما كان متعلقا ببيت الله عز وجل وأفئدة أهل الإيمان تشتاق وتتعلق به وتتطلع إلى زيارته، ربما حمل هذا الشوق أناسا كثيرين على تحميل أنفسهم ما لا يطيقون من الاستدانة أو السفر بغير محرم بالنسبة للمرأة، فربما تجاوز ذلك وفعل ما لا يطلب منه بل ما يحرم عليه رغبة في الوصول إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام. هذه واحدة يعني من الحكم والله أعلم. الثانية أنه لما كان الوصول إليه لا يخلو من مشقة، وهذا المعنى الأظهر، خاصة أنه هو الركن الوحيد المربوط ببقعة بخلاف بقية الأركان. بقية الأركان المسلم في إندونيسيا أو الهند أو في أقصى أمريكا الجنوبية أو الشمالية يصلي في مكانه ويصوم في مكانه ويؤدي الزكاة في مكانه، لكن الحج متعلق بماذا؟ ببقعة معينة لا بد أن تقصد. فقرن ذلك، قرن هذا الحكم بالاستطاعة، بالإضافة إلى هذا الحكم التكليفي، بالإضافة إلى المعنى الإيماني، وهذا قد نجده قد لا نجده مثلا في يعني بلدان بعيدة جدا، قد نجده هنا بما أن الوصول إلى مكة هنا أيسر من غيره، وهذا شيء نجده. يقول لك بستدين، أمس سألني واحد يريد أن يستدين من أجل أن يحج البيت، فنقول لا، لا تستدن، الله سبحانه يقول من استطاع إليه سبيلا. المرأة وما أكثر ما يسأل الناس، عندنا خادمة أتت من إندونيسيا، أتت من كذا، أتت من كذا، تريد أن تحج وإن لم نأذن لها أن تحج بدون محرم ما حجت، فنقول أصلا ما يجب عليها، لا يجب عليها. بل وهذه من اللطائف والعجائب، يعني الذين تكلموا في مسألة سفر المرأة بدون محرم، والمسألة معروف خلافية، لكن الراجح الذي دل عليه الدليل أنها ممنوعة، جاء منع سفرها بلا محرم في قصة إيجاب الحج، في قصة إيجاب الحج قال يا أيها الناس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام؟ سراق بن مالك رضي الله عنه، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلتها لوجبت. ثم قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، خرج اسمي مع المجاهدين، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ هل زوجتك في رفقة أو في غير رفقة، آمنة أو غير آمنة، شابة صغيرة أم كبيرة، عجوز أم صغيرة، دميمة أم جميلة، كل هذه الأسئلة تركت، والعلماء يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. الآن ما هو وارد في احتمال أنها في رفقة أو في غير رفقة، كبيرة أو صغيرة، جميلة أو دميمة، فلما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال صار هذا الكلام عاما، وثبت عنه في الصحيحين لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فكيف يقال بأنها تذهب و إلى آخره؟ ينبغي أن يراعى مثل هذا عند الفتوى. قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدق، وهذا فعلا موضع إيش؟ تعجب. العادة أن السائل يقول جزاك الله خير، ثابك الله، أحسن الله إليك، أما أن يقول صدقت كيف تسأل وتصدق؟ وهذا موضع تعجب. ونختم حتى الإخوة الذين يريدون أن يفطروا، نلاحظ أن في أركان الإسلام أن منها ما هو بدني محض، ومنها ما هو مالي محض، ومنها إيش؟ ما جمع بين المالي والبدني. فما هو البدني المحض؟ الصلاة والصيام، والمالي الزكاة، والذي جمع المالي والبدني، وهذه أيضا من حكم الله تعالى في ربطه بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب البحث في هذا الحديث العظيم، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه في بيان بقية أركان أو أصول الدين الثلاثة. انتهينا من الكلام على الإسلام، ثم نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على الإيمان والإحسان بعون الله وتوفيقه.